الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بما أنه لم يتبقى على شهر الصيام إلا أقل القليل، فقد رأيت في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أن نراجع ما أخذناه في الدروس الماضية على شكل محاضرة واحدة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. الأمر الأول الذي ينبغي أن يطرح بين الناس إخوان الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه الكريم المنان الرحيم الرحمن العفو الحليم سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تدل على كرمه وعفوه وعلى رحمته بعباده وعلى حكمته وعلمه بعباده سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول: ما دخل هذا الأمر بموضوع الصيام؟ نقول: هذا الأمر له أعظم الدخل وأعظم الأثر، فأسماء الله سبحانه وتعالى تظهر معانيها في أحكام الله عز وجل. من نظر إلى أحكام الله عز وجل التي شرعها لعباده يجد أن في هذه الأحكام رحمة بعباده، يجد أن في هذه الأحكام أن هذه الأحكام قد بنيت على أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير بعباده سبحانه وتعالى. ومن ذلك شرع لنا رب العالمين سبحانه وتعالى شهر الصيام. لم يشرع الله عز وجل لنا صيام رمضان كي نعذب أنفسنا، لم يشرع لنا رب العالمين سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان كي الإنسان يموت ويقتل نفسه من الجوع ومن العطش، بل كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم مقاصد الصيام حصول التقوى، وهذا أمر يراه الإنسان ويعلمه من نفسه علما بينا يقينيا إن شاء الله. فلا يخفى أيضا عن الجميع على الجميع بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والصيام من الطاعات العظيمة، فيزيد الإيمان بهذا العمل العظيم إن شاء الله تعالى. أيضا أخوان الأفاضل، لابد أن نعلم أن الصيام عموما فرضا ونفلا قد وردت فيه النصوص الشريفة الكثيرة في بيان فضله ومحاسنه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به. هذا الحديث لم يحدد صيام النافلة أم صيام الفريضة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. ما معنى جنة؟ أي وقاية وستر، يقيك ويسترك عن عذاب الله عز وجل، يقيك ويسترك عن الذنوب والمعاصي، فإن النفس تدعو إلى الشر وتدعو إلى السوء. طيب، كيف أكبح جماح هذه النفس الأمارة بالسوء؟ بفعل ما يحبه الله والابتعاد عما يحرمه الله سبحانه وتعالى، ومن هذه العبادات عبادة الصيام. أيضا إخوان الأفاضل، يعني من الأحاديث التي وردت في فضائل الصيام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضائل الصيام. وأيضا إخوان الأفاضل، من خلال النصوص الواردة في فضائل الصيام نستنبط أن الجزاء من جنس العمل. من يعرف من وين أخذنا هذا الأمر؟ ناصر، لا، حتى لو ما كنت معي، وين كنت؟ خارج؟ أهم شيء ما تكون سافرت. متسلل ترى. أسامة تفضل، والبقية يجهزون أنفسهم. محمد، جهز نفسك تفضل. محمد الشيخ، كلكم يعرف هذا الحديث، شهير جدا هذا الحديث، كثيرا ما نسمعه لكن يمر علينا مرور الكرام. الشيخ الوارد، عرفته؟ عارف الحديث، أنا متأكد. انت عارف الحديث؟ لا، وين وجه الاستدلال؟ ما في اشكال، اهل الصلاه والصدقه ايضا لهم ابواب. وجه الاستدلال. الريان من ماذا اخذت هذه الكلمه؟ من الري، ضد العطش، كما عطش الانسان في الدنيا سيشرب ان شاء الله في الاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائمين بابا يقال له الريان، من لا يدخله أحد غيرهم، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. هكذا جاءت في بعض ألفاظ الحديث التي صححها بعض أهل العلم الكبار في عصرنا، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. وأيضا إخوان الأفاضل، الفئة الثانية من الأحاديث التي جاءت في بيان فضيلة عبادة صوم رمضان، وأن صوم رمضان طبعا ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. وطبعا من الآيات التي تدل على فضيلة الصيام لعلكم تتقون، فالمسلم يريد أن يكون متقيا لله عز وجل. كيف تكون متقي لله سبحانه وتعالى؟ بفعل عبادة الصيام وغير ذلك من أنواع العبادات المشروعة. أيضا إخوان الأفاضل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ القيد، إيمانا واحتسابا، مؤمن بأن هذا الحكم من عند الله محتسبا في ذلك. لأن بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، الكلام الآن عام بالنسبة لبعض نصوص الشرع والدين، يتمنى أنها لو مسحت ومحيت من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن هذا قد أخطأ خطأ عظيما بينا، نسأل الله العافية والسلامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نبه بعض أهل العلم أن هذه الآية غير قاصرة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته صلى الله عليه وسلم، لا بد على المسلم أن يكون راضيا منقادا مسلما لحكم الله ولما شرعه الله سبحانه وتعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث الثاني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي صلاة هذه؟ ها، ما مثلك من يقع في هذا يا أبو علي؟ صلاة التراويح هي قيام الليل، صلاة التراويح هي قيام الليل. بل حسب ظني وعلمي لم يرد نص بتسمية صلاة التراويح صلاة التراويح بهذا الاسم، لا تجد شيء اسمه صلاة التراويح. صلاة التراويح هي قيام الليل، صلاة التراويح إخوان الأفاضل هي قيام الليل. الحديث الأول عبادة نهارية، والحديث الثاني عبادة ليلية. فانظر إلى سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا بشرى ثالثة إخوان الأفاضل، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لعل نقول لعل بعض الكسالى والذين قد أمنوا من مكر الله عز وجل يقولون طيب إذا غفر لي في المرة الأولى وغفر لي في المرة الثانية، طيب كيف يغفر لي للمرة الثالثة؟ نقول من يأمن هذا الأمر ومن يضمن نفسه إخوان الأفاضل؟ طيب على فرض غفر له في المرة الأولى والثانية والثالثة، رفع في الدرجات وزيادة في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للمسلم إخوان الأفاضل أن يفكر بهذه الطريقة. يعني ذكر بعضهم أنه في كتاب طبقات الحنابلة رواية أن عبد الله بن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول لأبيه، يا أبتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين تصفت في رمضان، لكن نجد الإنسان يفعل الذنوب والمعاصي. قال يا بني، هكذا ورد النص فأمسك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يضرب الإنسان لنصوص القرآن ونصوص السنة النبوية الأمثال، ولا يجعل العقل متحكما على هذه النصوص، ولا يجعل العقل متحكما على هذه النصوص. وأيضا ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. انظر إلى هذا الأجر العظيم من البر الرحيم سبحانه وتعالى. أجل الشهادة وأنت جالس بين أهلك، أجل الشهادة وأنت في منزلك، أجل الشهادة وأجر الشهادة وأنت بين أهلك وأقاربك وأحبابك، فيا له من أجر عظيم لا ينبغي علينا أبدا إخوان الأفاضل أن نفرط فيه، وينبغي علينا أن نستشعر عظم الأجر المترتب على هذه العبادة الجليلة العظيمة. أيضا إخوان الأفاضل، في تشريع الصيام دليل على ركن عظيم من أركان الشرع والدين، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب وين الإيمان بالله وين موضوع الصيام؟ الصائم عندما يصوم وعندما يقرأ القرآن وعندما يتصدق وعندما يقوم الليل وعندما يبكي خوفا من الله، لماذا فعل هذا الأمر؟ يعتقد أن الذي ينفع ويضر هو من؟ هو الله عز وجل. لو كان يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، يا أخي ما في داعي تصوم رمضان، لأنك تصوم رمضان ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ترجو أن ينجيك الله عز وجل من كرب الآخرة. إذن لابد عليك يا مسلم يا عبد الله أن تلجأ إلى الله عز وجل في جميع الأمور. للأسف الشديد والله يا إخوان، يعني عندما نضرب ونتكلم عن بعض المسائل والقبائح التي يفعلها بعض الناس، قد البعض يظن أن هذا ضرب من الخيال، لكن يا إخوان والله هذا واقع موجود عند بعض المسلمين. ذكر لي بعض الإخوة، قال في دولة من الدول يوجد عندهم أمر يطوفون عليه طواف والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال زوجتي كانت من هؤلاء، فنصحتها وذكرتها، فبعد ذلك عرفت وانتبهت، لأنها عاشت في بيئة فيها جهل عظيم نسأل الله العافية والسلامة، أن هذا أمر لم يأذن به الله ولم يشرعه رب العالمين وحرمه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي أن يعلق قلبه بالله وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط طبعا والمسائل المهمة، أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. وبالنسبة للصيام يشترط لدخول الشهر أو لخروجه أن يرى الهلال، فالعبرة في بالنسبة لدخول الشهر وبالنسبة لخروج الشهر بالرؤية البصرية لا بالحسابات الفلكية. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وطبعا يشترط أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، واستثنى أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى دخول الشهر وقالوا يكفي شاهد واحد. والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام، فأمر الناس بالصيام. وأيضا إخوان الأفاضل، بالنسبة للصيام لا يستفرد الإنسان بالصيام والإفطار من دون الناس، إلا إذا كان في بادية نائية منطقة بعيدة لا يتمكن ولا يسعه إخبار ولي الأمر، فعند ذلك إذا رآه الهلال يصوم، وإذا رآه في نهاية الشهر يفطر. أما نحن في المدينة، رأى الإنسان الهلال ولي الأمر لمصلحة يراها أو لغير ذلك، ما أخذ بقول هذا الإنسان، فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وهذا الأمر إخوان الأفاضل قاعدة عامة، قاعدة عامة يتبعها المسلم. مثلا رجل صام مع بلادنا ثم في منتصف الشهر سافر إلى دولة أخرى، فنقول يجب أن يصوم مع أي دولة؟ مع الدولة الأولى التي رأى فيها الهلال، أم الدولة الثانية التي انتقل إليها؟ مع الدولة الثانية التي انتقل إليها. حتى لو صام أكثر من 30 يوم يبقى على هذا الأمر ويفطر مع الناس ويصوم مع الناس، يفطر مع الناس ويصوم مع الناس، فولي الأمر إخوان الأفاضل له الطاعة في مثل هذه المسائل. والعجب أنك تسمع بعض الناس عند دخول الشهر، وستسمع هذا الأمر غدا أو اليوم، يخوضون ويتكلمون في هذه المسائل كأن كل واحد منهم أحد كبار الخبراء في علم الفلك، نسأل الله العافية والسلام من ادعاء الإنسان شيئا لا يعلمه، يحللون ويستنبطون، لا يا أخي الهلال كذا وليش كذا والدولة الفلانية كذا. يا أخي الكريم، ولي الأمر قال صم اسمع وأطع، قال أفطر فاسمع وأطع لمثل هذا الأمر، أما القيل والقال فوقت المسلم أنفس من أن يضيع في ذلك. من اللطائف أن بعض أهل العلم يقولون علمان من العلوم يخوض فيهما الناس دون رقيب أو حسيب، وهما من أكثر العلوم ضرورة لحياة الناس. العلم الأول العلم الشرعي، تجد كثير من الناس يفتي ويتكلم في دين الله بالأمور العظيمة. والله يا إخوان، يعني أحيانا قد يسمع الإنسان بعض الناس يتكلم في بعض مسائل الكفارات ومسائل الجنايات ومسائل الحدود، وهو والله لا علم عنده في هذه المسألة، بل بعضهم من جرأته يفتي في مسائل الطلاق والزواج وهو لا علم عنده في مثل هذه المسائل. وولي الأمر قد جعل لك جهات وهيئات خاصة تفصل في هذه الأمور، فلما تضع تبعة هذه الأمور على رقبتك وفي عنقك؟ فينبغي على طالب العلم الموفق أن يعي مثل هذا الأمر. أما الأمر الثاني الذي تشتد حاجة الناس إليه، علم السياسة، مرد هذا الأمر إلى ولي الأمر، لكن تجد بعض الناس يخوضون في هذه المسائل وهم لا يعون، ولعلهم لا يحسنون سياسة بيوتهم ويتكلمون في سياسة الدول أو غير ذلك، وهذا خطأ. ينبغي على المسلم أن يصون وقته عن التضييع وعن أي أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، بل لعله يضر بالإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ليكن المسلم إخوان الأفاضل بهذه الطريقة، أما أن يتكلم في كل شيء لا يصلح مثل هذا الأمر. وهذا هو إخوان الأفاضل دأب وصنيع أهل العلم الراسخين عليهم رحمة الله، سئلوا عن شيء يعلمونه أجابوا، سئلوا عن شيء لا يعلمونه قالوا لا ندري، وتوقفوا في مثل هذه المسائل أيضا إخواني الأفاضل، من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الصوم لا يجب على الإنسان إلا إذا اجتمعت فيه ستة شروط، إذا انتفى شرط من هذه الشروط الستة يصبح الصوم غير واجب على الإنسان، ما هي هذه الشروط؟ أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون سالما من الموانع. مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. من يعيدها؟ صاحب التسجيل تفضل. جارك دون النظر، ها، قادرا، غيره، سردا هكذا، من يعيدها؟ تفضل. أحسنت، مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. لنأخذها نقطة نقطة إخوان الأفاضل. مسلما فالكافر لا يصح منه الصيام، لو واحد قال لك يا أخي هذا فلان الكافر يصوم معنا ويفطر معنا، نقول ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر بالدين الإسلامي فصيامه باطل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكافر إخوان الأفاضل لا يصح منه الصوم، لكن لو أسلم الكافر في وسط النهار فإنه يمسك من لحظة إسلامه ويكمل باقي اليوم وليس عليه قضاء هذا اليوم وصيامه صحيح، ما الدليل على أنه ليس عليه قضاء هذا اليوم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا إخوان الأفاضل، الإنسان لا يؤمر بأداء العبادة وقضائها في نفس الوقت. مثال، ما نقول واحد والله صلي صلاة الظهر لكن صلاتك باطلة ما تقبل عند الله، وبعد ما تصلي الصلاة لازم تجيب 4 ركعات غيرها، لا يقال بمثل هذا الكلام. لا يجمع الإنسان بين القضاء وبين الأداء، فنقول لهذا الإنسان يصوم وبعد ذلك صيامه صحيح لهذا اليوم ولا يقضي صيام هذا اليوم وطبعا إخوان الأفاضل على ذكر الكفار، لابد علينا إخوان الأفاضل أن نغتنم شهر الصيام بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة من كان موجودا معنا في بيئة العمل، نعطيهم كتيبات، أشرطة، نبين لهم لماذا نحن في شهر رمضان هذا الشهر مختلف عندنا عما سواه من الأشهر، لعل الله عز وجل أن يشرح قلوب وصدور بعضهم إلى الإسلام. وقد أعجبني مشروع تبنته يعني دائرة السياحة عندنا هنا في الدولة في الإمارة دبي، بأنهم جعلوا خيمة رمضانية لإفطار الصائمين، يدخلها المسلم وغير المسلم، فالغير المسلم إن دخلها يعطى كتيبا لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه بهذا الكتيب. وقال لي بعض الإخوة المسؤولين عن هذا الأمر: وجدنا لهذا الأمر أثرا وأسلم بعضهم لله سبحانه وتعالى. إذن هذا إخوان الأفاضل بالنسبة للشرط الأول أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا. فغير البالغ إخوان الأفاضل لا يجب عليه الصيام، لكن لو صام له أجر، لو صام فهذا هو الأفضل، لو صام هذا هو الأكمل. ما الدليل عن ما الدليل على أن الصوم لا يجب إلا بالبلوغ؟ رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ. ما الدليل على أنه يعني الصبي لو صام فهو أفضل وينبغي على ولي أمره أن يشجعه وأن يحثه على الصيام؟ حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها كانت تقول: كنا نصوم الأطفال الصغار حتى أنهم كانوا يبكون فنعطيهم اللعبة من العهن أي من الصوف يتلهون بها إلى وقت الإفطار، يتلهون بها إلى وقت الإفطار. وطبعا انتبهوا إخواني، البلوغ هنا البلوغ الشرعي، والصغر هنا الصغر الشرعي. بعض الناس عنده ابن عمره 21 والأب عمره 60، 60 بالنسبة للواحد وعشرين يرى صاحب 21 صغير، لكن هل هذا الصغر شرعي؟ لا، ليس صغرا شرعيا. رجل عنده ابن عمره 12 سنة والابن هذا بالغ شرعا يجب عليه الصيام، رجل عنده بنت عمرها 10 سنوات وقد حاضت وقد أدركت وقد بلغت، فيجب عليها الصيام، يجب عليها الصيام. جيد، هنا تأتي مسألة ثانية. طيب قال لك والله عمره 10 سنوات يعني ما يستطيع الصيام نهائيا، ما في مجال، يعني بعض الناس أصحاب بنية جسمية ضعيفة جدا ما يستطيع على الصيام، لو صام قد يهلك وقد يموت أو غير ذلك. يوجد هذا الأمر، فرضا هذا الرجل كان عندنا رجل بهذه الطريقة أو بنت بهذه الطريقة، نقول تصوم، فإن تعذر الصيام تفطر وتعتبر ماذا؟ ماذا؟ مريضة وتقضي بعد ذلك. لاحظتم إخوان الأفاضل؟ أما الصبي الصغير لو صام فأفطر هل يقضي بعد ذلك؟ لا يقضي بعد ذلك، لا يقضي بعد ذلك. أيضا إخوان الأفاضل من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان مقيما، فغير المقيم المسافر لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. لو صام صح صيامه، لو ما صام لا يأثم هذا الإنسان. لذلك إخوان الأفاضل ينبغي على طالب العلم أن ينتبه. رجل يقول لك مثلا أكلت متعمدا في نهار رمضان، تسأل كنت مسافر ولا كنت مقيم؟ لعله يقول لك أنا كنت مسافر. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ لعله أن يقول لك كنت مسافرا. مثال هام جدا على هذه الصورة، من يستطيع أن يذكر لي هذا المثال؟ بذكرها دقائق واذكرها ان شاء الله. ما يقدر يصوم طيلة العمر، نذكرها بعد شوي ان شاء الله. صحيح ان شاء الله، حين ابينها باذن الله عز وجل ان شاء الله. ابشر ان شاء الله، تفضل. كيف؟ لا ما اقصد، لا ما اقصد هذا. لو كنت في مكة وجاءك رجل يظهر عليه أنه ليس من أهل مكة وقال مثلا شربت ماء، اتضح لكم الأمر إخوان الأفاضل؟ واضح؟ كنت أنت موجود في مكة في رمضان، والناس تأتي إلى مكة في رمضان من مختلف دول العالم، واضح هذا؟ فعندما جاء إليك وقال شربت ماء وأنا صائم، هل أفطرت متعمدا في رمضان ويلحقني الإثم؟ فهمت علي الصورة جيدا؟ مكة، عندما أنت تذهب إلى مكة تكون مسافر أم مقيم؟ شربت ماء وأنت صائم في مكة يجوز؟ ما في حرج؟ هذه تطبيق المسألة، عرفت كيف؟ يأتي بعض الناس والله يقول لك واحد شربت ماء، إن شاء الله يقول شربت ماء فيقول لا أنت قد أفطرت متعمدا. انظر إلى حال الرجل، لعله كان مسافر. جيد، واضح هذا؟ جيد. إذن هذا بالنسبة للمسافر. لكن طبعا تأتي معنا المسألة الأخرى، أيهما أفضل بالنسبة للمسافر؟ هل أفضل في حقه الصوم أم الأفضل في حقه الفطر؟ فنقول الأفضل الأيسر، الأفضل في حقه هو الأيسر عليه. إن كان الأيسر عليه الصيام يصوم، إن كان الأيسر عليه الفطر فيشق عليه الصيام، فنقول له الأفضل له أن يفطر، فإن أفطر يقضي بعد رمضان، يقضي بعد رمضان في عدة من أيام أخرى. لكن ننتبه إخوان الأفاضل، لو أن رجلا نفترض قدم إلى بلادنا وهو مسافر، ما يأتي أمام الناس ويشرب ويقول لك أنا مسافر، الناس ما تعرف من المسافر من غير المسافر. فينبغي أن يحترم الشهر، وأن يعني لا يتعمد الإنسان يعني وإن كان له عذر أن يفطر أمام الناس، لأن الناس قد تسيء الظن بك، قد تسيء الظن بك. مسألة أخرى وردت معنا، إذا أراد المسافر أن يسافر في الصباح متى يفطر؟ يجوزه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يفطر من بيته، كما ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن يكون إخوان الأفاضل من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان قادرا، ضد القادر إخوان الأفاضل العاجز، العاجز على نوعين، العاجز بمرض والعاجز عن الصيام، العاجز بمرض والعاجز عن الصيام. العاجز بمرض على نوعين، المرض المؤقت والمرض الدائم. طيب المرض المؤقت أو المرض الدائم، يعني المرض المؤقت إخوان الأفاضل إن أفطر به الإنسان فيصوم بعد رمضان ويقضي هذه الأيام. أما المرض الدائم المستمر بالإنسان فنقول لابد أن ينظر في حال هذا الإنسان، هل فعلا لا يتمكن من الصيام أم مجرد، لأن بعض الأشخاص قد يكون به مرض دائم لكنه يستطيع الصيام، فنقول إن كان مرضه دائما ويستطيع الصيام فيجب عليه أن يصوم. أما إذا كان ما يستطيع وما يقوى على الصيام فعند ذلك يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه رخصة رخصها الإسلام لهذا الرجل، رخصة رخصها الإسلام لهذا الرجل. أيضا إخوان الأفاضل يلحق بالقادر المرأة الحامل والمرضع، إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها فإن هذه المرأة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. طبعا إن كان الخوف حقيقيا لا خوفا متوهما، بعض الناس يخاف خوف هكذا وهمي، هذا لا يصح، هذا شرع الله، هذا دين الله سبحانه وتعالى. فنقول إن كان الخوف حقيقيا وأقر أهل العلم والاختصاص والخبرة أن خوف الإنسان هذا حقيقي وواقع، تفطر المرأة الحامل والمرضع وتطعم عن كل يوم مسكينا، وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما القضاء الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليها القضاء، كما ثبت عن ابن عباس وابن عمر، والأحوط أن تقضي خروجا من الخلاف، والأحوط أن تقضي خروجا من الخلاف. أيضا إخوان الأفاضل من شروط وجوب الصيام على الإنسان أن يكون الإنسان سالما، أن يكون الإنسان عاقلا، فضد العاقل لا يجب عليه الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل. ضد العاقل صور، المجنون هذه صورة، المغمى عليه الذي في غيبوبة هذه صورة. أيضا إخوان الأفاضل الرجل الخرف والمرأة الخريفة، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام، ولا يجب علينا أن نصوم عنهم ولا نطعم عنهم ولا نكفر عنهم. انتبهوا لهذا، رجل غير عاقل لا يصوم ولا يصام عنه ولا يطعم عنه ولا أي شيء، هذا رجل غير محاسب، هذا الرجل غير مكلف، لأن القلم قد رفع عن هذا الإنسان. أما الشرط الأخير إخوان الأفاضل أن يكون الإنسان سالما من الموانع، وهذا طبعا خاص بمن؟ ها الموانع طبعا ما هي؟ الدورة الشهرية أو النفاس، الدورة الشهرية أو النفاس. فإن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم. طيب إخوان الأفاضل الآن صام الإنسان، يبدأ وقت الصيام عند طلوع الفجر الصادق، عند طلوع الفجر الصادق. وبالنسبة لنا طلوع الفجر الصادق بالنسبة لأهل المدن قد يتعذر معرفته تعذرا عظيما، فيمشي الإنسان على أذان الفجر، يمشي الإنسان على أذان الفجر، هذا هو وقت بداية الصيام، هذا هو الخط الفاصل، هذا هو الحاجز. بعض الناس يقول لك قبل أذان الفجر بعشر دقائق لابد أن تتوقف عن الطعام والشراب، يسمون هذا الوقت وقت إمساك. نقول طيب الآن رجل قبل أذان الفجر بخمس دقائق، هذا وقت إمساك أم لا عندهم؟ وقت إمساك يسمى، أجيبوا، عندهم يسمى وقت إمساك؟ لا، ما سأل عن الراجح. نعم، متأكد؟ لا تقول هكذا وأنت ليست متأكدا. قلنا عند بعض الأشخاص يجعلون 10 دقائق وقت للإمساك احتياط، فعندهم الآن قبل أذان الفجر ب5 دقائق وقت إمساك أم لا؟ ها، وقت إمساك، عفى الله عنك، 5 دقائق، يا 10 دقائق ودون، يعني 10 دقائق وأقل، كيف؟ حتى دقيقة، يعني قبل أذان الفجر ب10 دقائق لازم أتناول طعام، 10 9 8 7 وانت نازل. لا لا لا، 10 وتحت، 10 وفوق صار بعد ما يقول بها أحد، بارك الله فيك، 10 وتحت. هي جيد، زين. الآن يا جماعة، قبل أذان الفجر ب5 دقائق رجل شرب ماء، عندهم، ما أسأل على الراجح، عندهم الآن، أبو علي فاهم علي؟ هم يقولون قبل أذان الفجر ب10 دقائق تحتاط، ما تتناول الطعام، تتوقف عن الطعام قبل الأذان ب10 دقائق. أيضا نفس الوقت، 10 وأقل، بارك الله فيك. لا ثانية الآن، بارك الله فيك، أنت يعني لا تفكر في الجواب، فكر أولا في صورة المسألة أبو علي، عرفت كيف؟ يقولون وقت احتياط، احتاط قبل الأذان ب10 دقائق فتوقف عن الطعام. الآن هذه واضحة؟ فنقول لهم قبل الأذان ب5 دقائق نحتاط ولا ما نحتاط؟ يقول أكيد تحتاط، إذا قلنا 10 دقائق تحتاط، 5 دقائق من باب أولى. طيب واحد خلال 5 دقائق شرب ماء، يعتبر مفطر؟ لا، حتى عندهم ما يعتبر مفطر، حتى عندهم لا يعتبر مفطرا. يقول لك احتياط، نقول كل احتياط لم يدل عليه الدليل فلا يعتبر احتياطا شرعيا، كل احتياط لم يدل عليه الدليل فلا يعتبر احتياطا شرعيا. فالعبرة بأذان الفجر، إن سمعت المؤذن يقول الله أكبر فتوقف عن تناول الطعام والشراب. وبعض الناس إخواني يستيقظ من النوم وهو يسمع المؤذن يؤذن فيأتي ويشرب الماء ويقول العبرة بآخر الأذان، نقول حشفا وسوء كيلة، يعني تفعل أمور محرمة ثم بعد ذلك تفتي نفسك، هذا طبعا خطأ يعني كبير وقبيح، هذا خطأ كبير وخطأ قبيح. فالعبرة عند بداية الأذان. وطبعا إخواننا الأفاضل، بعض أهل العلم صحح حديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه، كنت تناول الماء وأذن المؤذن فأكمل شرب هذا الماء، فأكمل شرب هذا الماء. طيب الآن شرع الإنسان في الصيام، هل لابد عليه إخوان الكرام قبل أن يشرع في الصيام أن يبيت النية؟ نقول نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لكن تبييت النية دون جهر بها، نويت أن أصوم غدا في كذا في هذه الدولة كذا، هذا الدعاء الطويل العريض لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الإنسان الآن شرع في الصيام، ما الأمور التي لو فعلها يعتبر مفطرا؟ ما الأمور التي لو فعلها الإنسان يعتبر مفطرا؟ الأمر الأول الطعام والشراب، أكل أو شرب صيامه باطل، شرب متعمد قطرة ماء صيامه باطل، أكل متعمدا سانتي واحد من الخبز نقول صيامه باطل، حبة صغيرة جدا من التمر صيامه باطل، لأنه قد أكل أو شرب متعمدا، أكل أو شرب متعمدا. فهذا أمر إخوان الأفاضل مسألة مفروغ منها، أن تناول الطعام والشراب من الأمور المفطرة. الأمر الثاني ما كان في حكم الطعام والشراب، أمور مغذية ومقوية، أمور مغذية ومقوية. مثال ذلك الإبر المغذية، هذه تعتبر طعاما فيفطر الإنسان إن تعاطى أو أخذ شيئا من هذه الإبر. أيضا إخوان الأفاضل شخص أعطي له دم، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مفطرا. أيضا إخوان الأفاضل شخص شرب الدخان، هذا يعتبر مفطرا، هذا يعتبر مفطرا. إذن ما كان في حكم الطعام والشراب من المغذيات أو المقويات أيضا تعتبر من الأمور المفطرة. فعلى هذا الكحول مفطر؟ لا، لا يعتبر طعام أو شراب. قطرة العين مفطرة؟ لا، لا تعتبر طعاما أو شرابا. قطرة الأذن مفطرة؟ لا، لا تعتبر طعاما أو شرابا. العطر يفطر؟ لا يعتبر طعاما أو شرابا. شخص أخذ منه دم لا يعتبر مفطرا ولا يعتبر هذا الأمر طعاما أو شرابا. شخص الإخوان الأفاضل أعطي إبرة عادية، إبرة أنسولين أو خافضة للحرارة، لا يعتبر هذا الأمر طعاما أو شرابا. معجون الأسنان، السواك، لا حرج إخوان الأفاضل. لكن ننبه أهل العلم أن الإنسان فرضا لو وجد طعما في حلقه، استعمل قطرة في العين أو قطرة في الأنف فوجد طعما في حلقه، يتلفظ هذا الطعم ولا يبلعه، يتلفظ هذا الطعم إخوان الأفاضل ولا يبلعه. الأسئلة فيما بعد. جيد، هذا بالنسبة لما كان في حكم الطعام والشراب. من المسائل العصرية إخوان الأفاضل المنظار آلة طبية تدخل عن طريق الفم أو غيرها من المواضع. طبعا هذه لا تعتبر من المفطرات إلا إذا وضع على هذه الآلة شيء من الدهون أو الزيوت. بعض الأطباء يضع عليها شيء من الدهون أو الزيوت حتى تدخل في بدن الإنسان، فهذه طبعا تعتبر مفطرة. أما في الحالة العادية طبعا الآلة الحديد لا تعتبر لا طعام ولا تعتبر شرابا. غسيل الكلية يفطر، غسيل الكلية إخوان الأفاضل يفطر، لأن الدم عندما يرجع للإنسان توضع فيه أدوية وتوضع فيه أمور سكرية حتى يناسب دم الإنسان. بخاخ الربو الراجح والله تعالى أعلم، هذا الأمر يعني والله تعالى أعلم والمسألة فيها خلاف، الراجح أنه لا يفطر، وهذا هو فتوى بعض كبار أهل العلم. وهناك أيضا بعض كبار أهل العلم يرون أن بخاخ الربو من الأمور المفطرة، فالورع الابتعاد عنه، فالورع إخوان الأفاضل، ويعني الأصوب أن يبتعد الإنسان عن بخاخ الربو. أيضا إخوان الأفاضل الجماع، طبعا هذا ناقض من نواقض الصيام، وأيضا أن يتعمد الإنسان القيء أيضا هذا ناقض من نواقض الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد القيء من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لكن سؤال، كل آكل أو شارب يعتبر صيام باطل؟ إذا ما القاعدة في المفطرات؟ بثلاث ضوابط، تفضل. لا، هاتها بالعكس، ما هي؟ مرة ثانية سردا بركة، هي ثلاث كلمات ترى. حتى بالعكس، عالما، ذاكرا، مختارا. واضح؟ عالما، ذاكرا، مختارا. عالما، رجل قال لك أول مرة في حياتي أسمع أن غسيل الكلية يبطل الصيام، ما كان يعرف هذا الأمر، صيامه صحيح أم باطل؟ ها، أكيد. الدليل بارك الله فيك، هذه قاعدة كررتها كثيرا إخوان. لا، إذا قلنا دليل آية أو حديث غير هذا، والله قريب الآية، غير هذا بارك الله فيك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جيد، هذا بالنسبة للشرط أن يكون عالما، أن يكون أيضا طبعا العلم إخوان الأفاضل بأن هذا الأمر مفطر، وأيضا العلم بدخول الوقت. قال لك يا أخي ما علمت أن الوقت دخل، لا حرج، يكمل صيامه. ما علم، ظننت أن الوقت قد خرج وهو لم يخرج، يكمل صيامه ولا حرج. الشرط الثاني إخوان الأفاضل أن يكون ذاكرا ولا يكون ناسيا. إذا قال لك نسيت فتناول شيء من الطعام، فنقول له ماذا؟ نقول له صيامك صحيح، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الشرط الثالث أن يكون مختارا، رجل وضع السلاح على رأسي، إن لم تتناول الطعام قتلناك، فتناول الطعام، لا حرج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج. فهذا مختار إخوان الأفاضل، هذا غير مختار ومكره، يكمل صيامه وصيامه صحيح. وينبغي على الصائم إخوان الأفاضل في نهار رمضان أن يغتنم وقته في الذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة إخوان الأكارم قراءة القرآن. لو خصصت ساعة من يومك لتلاوة القرآن فإنك إن شاء الله ستختم القرآن مرتين في الشهر، ومرتين بالنسبة لطالب العلم قليلة، والله يا إخوان قليلة، يعني لا يليق إخواني، يعني ما نقول الأمر محرم بس نقول لا يليق بطالب العلم أن يكون هذا حظه من القرآن العظيم في في شهر الصيام. يستطيع إخواننا الأفاضل يتزود من هذا الأمر قدر الاستطاعة، موسم لا نفرط إخواننا الأفاضل في هذه المواسم، والله ما ندري لعل رمضان القادم أو يأتي علينا ونحن أحياء أم نحن أموات، لا يدري الإنسان. فلذلك لابد أن يغتنم الإنسان وقته. أوصيكم إخواني، إذا أردت أن تغتنم شهر الصيام تجنب السهر والنوم بعد صلاة الفجر، بورك لأمتي في بكورها. والسهر عندما ينام الإنسان الساعة الثانية والثالثة، هل يتمكن من الاستيقاظ للسحور؟ صعب جدا، وضيع على نفسه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. هلم إلى الغداء المبارك، نعم سحور المؤمن التمر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أحاديث كثيرة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا أن حثنا وشجعنا عليها تشجيعا عظيما. أيضا إخوان الأفاضل، يعني إذا سهر الإنسان لعل، لا أقول السحور يذهب عنا، لعل صلاة الفجر أن تذهب عنه، وهذا أمر إخواني ينبغي أن نلغيه من حياتنا قدر الاستطاعة. يعني أحيانا الرجل لو نام عن الصلاة في السنة مرة تقول تعب وراحت عليه نومة وغير ذلك، ومع هذا يندم على هذا الأمر. أحيانا بعضنا نسأل أن يلطف بنا ننام عن الصلاة في الأسبوع، احسب كم مرة تفوت علينا الصلوات، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. والنوم بعد صلاة الفجر إخواني اتركوه قدر الاستطاعة، أنا أوصي نفسي بهذا الأمر، فالجلوس إلى الشروق أجره عظيم جدا. لنحيي هذه السنة، ويشجع بعضنا بعضا على فعل العبادات التي شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الأشخاص ما يتيسر له الذهاب إلى العمرة في رمضان، طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس كتب له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. أيضا أخوان الأفاضل السنة الرواتب والصلوات المفروضة، هذه مسائل طبعا مفروغ منها. وبعد ذلك أخوان الأفاضل إن جاء أذان المغرب، ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان يستحب له أن يدعو قبيل الفطر، يستحب له أن يدعو قبيل الفطر. ذكر أهل العلم أن الدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر آيات الصيام وذكر في نهايتها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يعني ذكر آيات الصيام نهاية الصوم ثم بعد ذلك ذكر عبادة الدعاء، عبادة الدعاء. ويفطر الصائم إذا غاب قرص الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا أفطر الصائم، ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا يعني بالنسبة لما يتعلق وقت الإفطار. أما أيضا إخوان الأفاضل صلاة التراويح ينبغي علينا ألا نفرط فيها، وأنبه على نقطة، يصلي الإنسان مع إمامه سواء صلى الإمام 11 أو 13 أو زاد على ذلك، صلي مع إمامك ولا تنصرف عنه، صلي مع إمامك ولا تنصرف عنه حتى ينتهي من الصلاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة وأنت نائم على سريرك لك هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية رمضان أو في العشر الأواخر أو في رمضان عموما، بل ويستحب هذا الأمر في العشر الأواخر، عبادة الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. قال أبو داود الإمام أحمد هل تحفظ في فضل الاعتكاف حديثا؟ قال لا إلا شيئا ضعيفا، يعني الأجر الوارد على الاعتكاف هل ورد فيه حديث؟ قال الإمام أحمد لا إلا شيئا ضعيفا. ويعتكف الإنسان في المسجد الجامع، ويصح الاعتكاف في سوى المساجد الثلاثة، فإن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة محمول على الأمر الأفضل والأمر الأكمل، لأن رب العالمين والإسلام عندما شرع لنا عبادة الاعتكاف يعني رب العالمين ذكر لنا وأنتم عاكفون في المساجد، هذه عبادة عظيمة، عبادة الاعتكاف، من أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه العبادة غير قاصرة على مكان معين لا يتمكن منه إلا النفر اليسير من أهل الإسلام، فلذلك جعل فضل الله سبحانه وتعالى عاما وشاملا. وذكر بعضهم أنه لا يوجد أحد من السلف قال بأن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح، حتى سعيد بن المسيب الذي يقال بأنه يروى عنه ذلك لم يصح الإسناد عنه. والمسألة يعني إخوان الأفاضل ينبغي على الإنسان يعني إذا رأى بأن جمهور أهل العلم قاطبة يقولون مثل هذا الكلام فإنه يسعه ما وسع أهل العلم، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى الرأي الآخر أهل الاجتهاد نعرف أقدارهم ونعرف فضلهم، ولا يجحد الإنسان فضلهم وأثرهم وجهودهم العظيمة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى وفي نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلله أجرهم ولله درهم وعلى الله أجرهم، ورضي الله عنا وعنهم وعن جميع أئمة السلف. وطبعا إخوان الأفاضل بالنسبة للمعتكف هل يشترط الصيام في الاعتكاف؟ لا، لا يشترط الصيام في الاعتكاف، ممكن أن يعتكف الإنسان في الليل. ناصر معي، ممكن أن يعتكف الإنسان أكيد. جيد، جزاك الله خير، كان الرادار يسكبر ثانية ترى. جيد، فيعني لو أراد الإنسان أن يعتكف ليلا لا حرج، لا حرج. ثبت أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة، أوفي بنذرك فاعتكف ليلة. أيضا إخوان الأفاضل هل هناك حد قليل الاعتكاف؟ الراجح والله تعالى أعلم أن يعني الاعتكاف ملازمة المسجد، من العكوف الملازمة، فكل ما يصدق عليه أنه ملازمة يسمى اعتكاف. رجل جلس في المسجد دقيقة، هذا يسمى ملازم للمسجد؟ لا، لا يسمى ملازم للمسجد. فما يسمى الملازمة الطويلة وذكر أهل العلم أن أقله يوم وليلة فإن هذا يسمى اعتكافا. صحيح بأن لا يعني الراجح والله أعلم أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوم وليلة، لكن إخوان الأفاضل خروجا من الخلاف لا يجلس الإنسان أقل من يوم وليلة، لأن أهل العلم يرون هذا الأمر، يرون هذا الأمر. وطبعا إخوان الأفاضل يحرص الإنسان خلال الاعتكاف أن يكون قلبه عاكفا على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما اعتكف في المسجد وقيل وقال وغير ذلك لا يصلح مثل هذا الأمر. وأيضا إخوان الأفاضل يلازم الإنسان المسجد ولا يخرج منه، فإن خرج من غير حاجة ومن غير عذر بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. طيب واحد يقول لك شو المشكلة خلي يبطل اعتكافي؟ نقول يضيع الإنسان على نفسه أجرا عظيما. من اعتكف يومين ليس كمن اعتكف عشرة أيام، ليس كمن اعتكف عشرة أيام. أما إذا خرج لحاجة ماسة أو حاجة ملحة لقضاء حاجة أو طعام أو غير ذلك لا حرج، لا حرج. وأيضا في نهاية شهر رمضان صدقة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو يعني قوت البلد إخوان الأفاضل على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، تخرج قبل نهاية شهر رمضان بيوم أو يومين، ولا يصح إخراجها قبل نهاية الشهر بعشرة أيام عشرين يوم، إنما تخرج قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين، وتخرج مواد عينية لا تخرج أمور نقدية. والعجب والله إنسان يعجب عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة إلى إخراجها مواد عينية أي طعام، وبعض الناس يصر على إخراجها نقدا ويقول هذا هو الأفضل في حق الفقير. طيب يا أخي أنت أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، اتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنت مصر على الصدقة تصدق بمالك وأدي زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو غير ذلك. هذا باختصار شديد بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن اغتنم شهر الصيام، وأن يمن علينا بإدراك شهر الصيام، وأن يمن علينا بعتق رقابنا من النار في شهر الصيام وفي غير ذلك، والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال يتفضل. Allah. الراجح والله تعالى أعلم حسب الذي وجدته بأن السواك الذي فيه نكهة الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يفطر، لكن مع هذا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. وجدت أهل العلم يقولون يجتنب السواك الذي فيه نكهة، ولم يقولوا بأنه يفطر، ومع هذا ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. فضل. ويستخدم السواك العادي. السواك العادي هو نفسه طعام وشراب. في الدروس الماضية ذكرنا وجه التعليل. اسأل أي مدخن، إذا قطع عنك الدخان يومين ثم دخن أول أمر أول جيجارة يجد بأن قوته قد ردت إليه، فيقوم مقام الطعام والشراب بل أشد. الراجح لا، الراجح لا يفطر. نعم والله أعلم. فضل. لا ما أقول في ضروري، ضروري تكون أمور عينية ضروري. نعم نعم نعم. كيف من تقدم؟ يوجد فقراء عد الحصى بارك الله فيك، جمعيات خيرية عد الحصى أيضا. نعم نعم نعم. نؤدي العبادة بأنفسنا. تخيل الآن جمعت أبنائك وقلت يا بني هذا صاعك زكاة الفطر، يا زوجتي هذا صاعك زكاة الفطر. والله يا إخوان نجد العبادة أثر عظيم جدا، وفي هذا تعليم لأبنائنا العبادة. اسأل الشباب الصغار الآن زكاة الفطر ما هي؟ يقول لا أعرف. واسألهم قبل 10 سنوات عن عيد الأضحى، كلهم يعرفون أن في أضحية لأن الناس كانت تذبح في البيوت. واضح هذا؟ فمقصود الإسلام أيضا إخوان الأفاضل تربية وتعويد الأبناء وتعويد الناس على موضوع ماذا؟ موضوع زكاة الفطر. واضح هذا الكلام؟ وإخوان الأفاضل بعض الناس يقول لا يوجد فقراء يحتاجون الطعام، نقول من قال هذا الكلام؟ اذهب عند بعض الجمعيات الخيرية وستجد كيف الناس يتجمعون لأخذ هذا الطعام. تفضل. ما يصح إسناده. نعم وبعض أهل العلم يضعف إسناده إلى سعيد المسيب. إيه جيد. يقول يعني بشأن المسلسلات التي يعني تجد الآن إعلاناتها قائمة وسوقها رائجة وكثير من الناس يتابع هذه الأمور، والله تعجب عندما تجد بعض الناس جد، لا أقول يعني شاب طايش أو كذا، جد يتابع مثل هذه المسلسلات فتقول إنما البكاء على خساسة الهمم، نسأل الله العافية والسلامة. يعني إنسان يشغل نفسه بمثل هذه الأمور بتبرج وسفور وموسيقى وأغاني، يجرب الإنسان أن يطلق جهاز التلفاز الذي حوى شرا عظيما، والله شرور شبهات وشرور شهوات نسأل الله العافية والسلامة، والله يرتاح راحة عظيمة. بعض الناس لا يتصور حياته بدون تلفاز، جرب هذا الأمر واستغني عن هذا الجهاز، والله ترتاح وتسلم من شر عظيم. كان أحد مشايخنا يعني جزاه الله خيرا يوصي وكان يقول إياك أن تخلو بالتلفاز لأنه شر عظيم، شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ويومين.
هنا
كيف شيخ الضابط في اليوم واليومين الواحد يعني ما يعرف دخول الشهر بتحرك لا قد يعني يترك 3 أيام
لا يومين يخرج الإشكال، ينتهي الإشكال.
مثلا لو غدا أو يوم الخميس أو غدا الصيام فيترك مثلا كان بالخميس ما يعرف
مثلا. لا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التقريب بارك الله فيك، تقريب هذا الأمر قبل رمضان بيوم أو يومين اترك الصيام 3 أيام يوم يومين ما يضر، أمر تقريبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد يعني الحصر والقصر، أن هذا اللي يظهر لي والله أعلم، وأحتاج إلى مراجعة. تحتاج إلى مراجعة. تفضل. يعني يقول 3 أيام الآن تكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أو يومين، فهمت علي؟ أقول لعل هذا على وجه التقريب، على وجه التقريب. هنا تفضل. دوام الساعة 9 الدوام الساعة 9، المدرسة الساعة كم؟ لا ليست لا لا دقيقة، المدرسة في رمضان ليست الساعة 7، 8:30 جيد، والشروق 6:15. هنا لا 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 بد ترتفع الشمس. هم يذكرون وقت شروق الشمس، والصلاة تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد ربع، واضح؟ ربع ساعة تقريبا، فهمت علي؟ تفضل. لا ما في حرج تستخدم مرة ثانية، يعفى عنه، ما يضر ما يضر ما يضر، لا حرج. عندما تتمضمض هل كل ما يخرج من الفم ولا تبقى بقايا؟ جاوبني. لا لا أسألك سؤال فجاوبني عزيزي، أسألك سؤال فجاوبني، تبقى بقايا؟ خلاص يعفى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وهو صائم، ويستنشق وهو صائم، ويتسوق وهو صائم، هل بعد هذا كان يبصق؟ لم ينقل لنا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ولو كان يبصق لنقل لنا، فهمت؟ هذا بلغكم الخبر عن دخول الشهر أو شيء؟ ها جي ها ها عجيب. نحن ننتظر إن جاء الخبر الحمد لله، ما جاء الخبر أيضا الحمد لله على تقدير الله عز وجل. آخر سؤال تفضل. كيف السفر الطويل؟ لا حرج يفطر، نعم، لكن السؤال أيهما الأفضل، الصوم ولا الإفطار؟ الأيسر الأفضل، الأسهل عليك افعله، الأسهل الصيام صم، الأسهل الإفطار أفطر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.